بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نترك بقية الخلاصة التاريخية التي ذكرناها هي موجودة هنا إن شاء الله تعالى، وندخل في الاستدلال على كل من القولين. فالمسألة ليست مبحوثة في كتب فقهائنا، لكن جزاه الله خير أحد العلماء المعاصرين الشيخ ناصر مكان الشرازي حضر المسألة ببحث عن كلام مفصل واستدلال، وبحثه أيضا فتح الباب لإشكالات أثيرت عليه، ويوجد أيضا حتى جهة الآخرين أحد حكم ما يذكر في بحثه. ما أشكل بعض الفضلاء فقال كذا، وبعضهم ما سألني فقال كذا. فبحثه أيضا فتح مثل المدافعين عن رمي العمود، لأن هو الرجل ثلاث سنوات جاء أجزاء رمي الجدار والمقابق العلمية، فالقول الآخر وأنه أيضا مناصرون. ففتح الباب أيضا لإشكالات طيلة عليه، وإلا هي كمسألة ما مبحوثة في كتب الأصحاب كما ترى، ومبحوثة بشكل استدلالي تفصيل. فبحثه أيضا بالتأكيد فتح لنا بابا للمزيد من التحقيق. فالآن بنى الاستدلال على كل من القولين، ونبدأ بالقول الأول وهو القول المشهور لدى المتأخرين الذي يشترط إصابة عمود الجمرة بالحفر مقابل القول الثاني إن شاء الله، اللي هو تفاوت إصابة الحصى للمجتمع الحصى وليس من الضروري أن تصيب العمود. والآن كمان مثل استدلال على القول الأول، ويمكن أن نحصل له عدة أدلة. الدليل الأول نأخذه من كلام صاحب المدارك قدس السر اللي قرأنا في درس سابق، قال قدس السر: وينبغي القطع باعتبار إصابة البناء مع وجوده، لأنه المعروف الآن من لكم الجمرة. المعروف الآن من لكم الجمرة والمرتكب في الذهن هو هذا العمود الموجود، فإذا هذا هو الذي يجب رميه، لأن هذا المعروف من معنى الجمرة وغير معنى ليس معروفا. هذا إذا يمكن أن نجعله الوجه الأول أو الدليل الأول، وهذا مربوط هذا الدليل بعد وجوده. الرد الأول أنه يلزم التردد في المهيل وهو مستحيل كما يقولون، لأن على كلام صاحب المدارك هذا المعنى سيكون تعريف الجمرة ماذا؟ الجمرة هي العمود إن كان موجودا، وموضعه إن لم يكن موجودا، هذا تردد في المهيل. وقد قالوا باستحالة التردد في المهيل، يعني لا يرجع إلى معنى الأصل، فقال استحالة التردد في المهيل. فإذا قوله كما قلنا وكاشف اللسان تبعه ايضا واخرون ان الجمرة هي العمود ان كان موجودا وموضعه ان لم يكن موجود، تردد في الماهية وهو مستحيل. ولعل اذا استطعنا يعني ان نفسر كلام صاحب الجواهر قدس السر يريد هذا المعنى حينما قال لاستبعاد توقف الصدق عليه على زوال العمود، فما وجه الاستبعاد من يذكر صاحب الجوار، فربما يجب الاستبعاد عند صاحب الجوار هذا أن نجعل التعريف متوقفا على الزوال، فنقول أن تعريف الجمرة هي العمود إن كان موجودا والموضع إن لم يكن موجودا. صاحب الجواهر متذكر في كلمته لما استوجه كما نشير بالأول في الدروس بعد على صاحب النظر، قال الاستبعاد توقف الصدق عليه طلع عليه يقصد الجواب. هذا أذن الرد الأول أن يلزم التدريس في الماهية وهو مستحيل. الرد الثاني على هذا الدليل أنه هذه المعروفية لم سلمناها ولا حجية فيها إلا أن يثبت انتبابها، فلا زمن المعصومين فلا نضيع، وإلا ربما تكون عن الحج فلا حجية فيها. فعليه أن يثبت المستدل أن هذه المعروفية هي ممتدة إلى زمان الأئمة عليهم السلام حين أن تكون حجة، ولكي يثبت هذا الانتباه عليه أن يقربه لنا هذا الانتباه لأحد تقليبات إما أن يقربه لاستصحاب القهقراء بأن كل من يتوقع من الجمر الآن هو العمل ونشك بأنه هي الذي كانت الجمر المعصوم أو لا فنستصحب قهقرائيا إما أن يقربه لاستصحاب القهقراء وإما أن يقربه كما قال بعض الإعلام الآخرين بأسالة عدم النقل وكلا تقريبا لا يتمون أما التقريب الأول إذا أراد أن يقربه على الاستصحاب القهقرائي فهذا يرد بوجهين الوجه الأول أن الكبروي غير صحيح غير كان الاستصحاب القهقرائي لا تشمله أدلة حجية الاستصحاب وثانيا أن من أركان الاستصحاب الشك الواحد ونحن الآن في ضوء المعلومات التاريخية التي قرأناها كأنه ما عندنا شك لاحق بقضية الأعمدة لا لا ننزل نستطيع أن ننزل لأنه نقع عند أنما هو أمر مستحدث لمن دعم القنائل التاريخية التي صارت خلال المراحل فإذا ركن من أركان الاستصحاب وهو الشك اللاحق غير متحقق باعتبار أنه من شك لاحق يعني في الزمان السابق لأننا عندنا علم بأن هذا قضية الأعمدة أمر مستحدث لم تكن موجودة سابقا فإذا هذا التقريب الأول لامتداد هذه المعروفية لزمان المعصومين بالتقريب الاستصحاب القهقراء وغيرها التقريب الثاني لهذا الامتداد ينقل من جريد يدعى صاحب المبارك يقول لأن في المعروف الآن هذا كافي محجة واحدة محجة يثبت لأن هذا معروف أيضا في زمان المعصومين وأن المعصومين كانوا يرمون هذه الأعمدة حتى إن أظن ملتزم بما عزم فكيف يثبت صاحب المدارك ذلك وننظر فإما أن يقربه بالاستصحاب القهقرائي وقد رأينا أنه غير تام وإما أن يقربه بأسالة عدم النقل يعني من حيث معنى اللفظ يعني كأنه كما هو يشير يقول لأن المعروف الآن من لفظ الجمرة كأن الآن المعروف من لفظ الجمرة أنه هو العمود ونشك بأن هذا المعنى هو الذي كان أيضا موجودا لهذا اللفظ في زمان المعصوم عليه السلام فالأصل عدم النقل وهكذا نتعامل مع كل الألفاظ الموجودة حينما نجد لفظا في القرآن الكريم لفظا في السنة الشريفة نضيع على القواميس الموجودة ونقرأها ونفهم معنى اللفظ باعتبار أن أثارة عدم النقل ما يقدر أن يجي أثر العلم يقول هذا معناها اللفظ الآن من قال هذا اللفظ هي معنى ذلك الزمان بما أثارت عدم النقل فنتمسك بأثارة عدم النقل فإذا هذا هو التقليد الثاني الانتباه ولا زمن المعصوم قال علم المعاصر نعم الله الشريف تمسك بأصالة عدم النقل الذي هو أصل عقلائي حيث يمكن القول بأن ما نفهمه في العصر الحاضر بمعنى الجمرة هو العمود ونشك في المعنى الموضوع لها في السابق هل أنه كان هذا المعنى أو نقل إلى معنى جديد فالأصل هو عدم تبدل المعنى أي أن يكون المعنى هو هذا المعنى ويدعي عليه نجيب النذري على أن لا أثر اليوم أنت تفهمون من معنى كلمة مثلا كتاب وهذا الكتاب رضا في الزمان غير معنى أنت جد دليل وأمن جد دليل أنت نسف بأصالة عدمنا ولذلك نرى أن الألفاظ القديمة المستعملة في الوثائق والأسناد الرسمية والمقوفات وغيرها رد عليه على من معاصر رد أيضا على هذا التقريب الثاني يقول ولكن ما ينبغي الالتفات إليه هو أن التمسك بمثل هذه الأصول والقواعد يتعلق بموارد الشك فقط في حين أننا مع شهادة اللغويين وعلماء الشيعة وأهل السنة ودلالة الروايات لا يبقى لدينا شك في أن المراد من الجمرة هو مجتمع الحصر فما محل حينئذ لإجراء الأصل حتى لو كان أصلا لفظيا رد على به الشكل لأن مطلع هذه الأصول ذات حالة الشك نحن ما عندنا شك في أن معنى الجمرة هو مجتمع الحصر حتى تجي أنت وتجري هذا الأصل هذا أظن هو خذ يعني ناقش في الشك اللاحق ونستطيع نحن أن نناقش في اليقين الحر. ومن قال الآن أن معنى الجمر هو العمود حتى تطبق يعني ركنين كما تعرف ما شون أصدق عدم تقول أنه الآن معنى الجمر العمود ونشك بأن هذا المعنى هو المعنى الموضوع الذي الزمن الثاني أسالة عدم المقام هو الشك هو ناقش معنى سلازي ناقش في هذا الركن الثاني الشك ونحن نستطيع أن نناقش في نفسه. ومن قال الآن أن معنى الجمرة هو العمود حتى تأتي الموضة إلى أن تقول نشك في معناه اللاحق ثاني في نفسك بأسعادة أحد منك يمكن أيضا أن نظن له هذا النقاش. فإذا أنا ملخص الوجه الأول الآن كان لم يتم نستذكره حتى نلخص معلوماتنا. الدليل الأول على القول الأول أخذناه من صاحب المدارك الذي قال أن المعروف من لفظ الجمر الآن هو هذا العمود خلص فمرميه وهذا بما ربينا عليه بأكثر من رد يلزم التبديل. ما هي ثانيا أنه لا حجية لهذه المعلومية لو سلمناها إلا بإثبات انتبابها لجمع المعصومين وإثبات انتبابها إما أن يكون بالاستصحاب خبر الطائي والغلطات أو يكون بأصالة عدم النقل وهو غير تام. فإذا هذا الدليل الأول والقول الأول ليس تاما. الدليل الثاني الوجه الثاني الثاني على القول الأول أيضا نأخذه من كلام صاحب المدارك تكملة كلام السابق لما قال لأنه المعروف الآن من معنى الجمرة قال ولعدم تيقن الخروج من العهدة بدونه كأنه يريد أن يقول أن رمي العمود مجز قطعا للقطع بكمه مما يصح رميه أما رمي مجتمع الحصى فمشكوك الأجزاء. ونحن نعلم أن اشتغال الظلم اليقين وصدعي فراغا يقينون فإذا نتمسك هنا تجري أصالة الاشتغال فعلمنا أن نشترك أصالة العمود باعتبار أن رمي العمود أصالة العمود يجزي قطعا على كلا القولين وأصابة مجتمع الحصى مشكوك فيه فريق مذر مذي فريق مذر غير مذي لنحن بالنسبة مجزونة قطعا برمي الجمرة. فهل يجزينا أن نأخذ الفرد المتيقن من فرد مشكوك؟ طبعا لا تغرأ الظن إلا بالفرد المتيقن وغرني العمود. هذا تقريب من كلامه قدس السر صاحب المدارك قال ولعدم تلقن الخروج من الأرض بدونه. وهذا أيضا الدليل المربوط بأكثر من وجه. الوجه الأول أن مقتضى الاحتواء هو ليس إصابة العمود فقط كما أطلق صاحب المدارك. مقتضى الاحتواء هو إصابة العمود ووقوع الحصى في مجتمع الحصى. فإذا ما قاله ليس هو مقتضى الاحتواء. بدليل لو هذا الشخص أصاب العمود لكن ما وقعت الحصاد في مجتمع الحصاد ذهبت بعيدا او بقيت معلقة شقوق العمود هذا ليس احمد لان قال الاخر يقول لازم تسير مجتمع الحصاد. فاذا ما قال اهل قدس السر ليس هو مقتضى الاحتياط. مقتضى الاحتياط اصابت العمود ووقوع الحصاد في مجتمع الحصاد. فاطلاق كلامي بان اصابة العمود هي مقتضى الاحتياط هذا ليس تاما. مقتضى الاحتياط هو إصابة العمود ووقوعها في مجتمع الحصى. فلن هذا الرد الأول عليه أن ما قاله فماذا قاله أطلق قال إصابة العمود هو المخرج العهد من الذنب إصابة العمود ووقوعها في مجتمع الحصى. فالذي قال له هو مقتضى الاحتياط. الرد الثاني أنه إذا تم الدليل كما سيأتي من الاستدلال القول الثاني إذا تم الدليل على الاشتزاء بإصابة مجتمع الحصى فهو لا معنى للتمسك بالأصل وهو أصالة الاحتياط يعني مجرد أن قعدت الاستدلال قالها. والقريب الثاني نذكر أنه عنده دليل على الاشتزاء بمجتمع الحصى ولا معنى للتمسك بالأصل إذا تم الدليل كما يدعي الفريق الثاني. الرد الثالث أن المسألة ليست مجرد قاعدة الاستغراق، لأن دقيقة المسألة هي صغرى من مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر استقلاليا. عندنا الآن الرمي إلى الموضع معلوم الإجزاء، ونشك بوجود قيد زائد وهو أصابة خطوط العمود، فهذا صغرى من مسألة الأقل والأكثر الاستقلاليين، وفي مثلها نجري مسألة البراءة وليس قاعدة الاشتغال كما نعلم من الأصول، فينفع هذا القيد الزائد بأصالة البراءة. ليست المسألة أيضا هذا الرد الثالث، ليست المسألة صغرى بقاعدة الاشتغال وإنما بقاعدة البراءة، لأن الرمية ماذا نقال قاعدة البراءة بين معصرة إلى مسألة الأقل والأكثر استقلال الزمن، يعني أقل أكثر ثواب حمس ما رفضه من علم وصول، لأن الرمي إلى موضع هذا الموضع الذي فيه العمود مجزء قطعا، يجي واحد يبدأ يفرد زائد يقول لا فوق الموضع لازم يصير العمود، فنحن عندنا الآن قدر أقل، يعني ما بي هذا القيد الزائد وهو موضع الرمي، هذا مقطوع الأجزاء، وعندنا قيد زائد يجي واحد يستغل التقييد من فيه هذا الأصل أصالة البراءة. طبعا الرد الثالث على هذا الدليل الثاني هو أن المسألة ليست مجرى لقاعدة الاشتغال وإنما قاعدة البراءة. هذا الدليل الثاني أيضا الذي أخذناه من كلام صاحب المدارس أيضا ليس تاما. الوجه الثالث الذي يمكن أن نذكره في المقام، كلمة وردت في مسألة المسير الخلق قديسة السر فرعناها في الدرس الأول حينما عددنا الأقوال، وكانت المسألة هي هذه إذا زيد على الجمرة في ارتفاعه، تفسر بالجمرة العمود، إذا زيد على الجمرة في ارتفاعه ففي الاجتزاء برمي المقدار الزائد إشكال، فالأحوط أن يرمي المقدار الذي كان سابقا، قال شغل لكن سابقا، وسابقا ما قال فاعتباقه وإنما فاهم منها معنى، يعني هذا السابقين هذا الجزء من الجمرة هو الذي كان في عهد المعصومين سلام الله عليه، لذلك يجب رميه ولا يجب رميه جزء الزائد منه. لنقرأ ما قال في الاستدلال على هذه المسألة، ومن هنا نفهم هذا المعنى المرتكز فيه. قال قدس السيد في الاستدلال على هذه المسألة قلنا ليست في مسألة المبحوثة الآن وهي معنى الجمرة ومن مراد منها، نعلم أنه يستدل لماذا يجب أن ترمي الجزء كان سابقا وليس الجزء الزائد، فشغلنا الدليل يمكن أن يكون سابقا، والتي أكيد ما قالها اعتباطا وإنما قالها على اعتقاد أن هذا المزيد سابقا والجمرة في جميع المعصومين. قال قد عرفت أنه لا بد من وصول الحصرة إلى الجمرة وإصابتها، ولا ريب أن الجمرة الموجودة في زمن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام لا يمكن بقاؤها إلى يوم القيامة، ولا ريب في تغييرها وتبديلها، فشخص تلك الجمرة الموجودة في زمانهم عليهم السلام لا يلزم رميها جزما لعدم إمكان بقائها إلى آخر الدنيا بالتأكيد، مع أن الدين لا حرمت في دينا من جنية موجودة في زمان المعصومين، وطاحت عليها شيء من التغيير لعدم إمكان بقائها إلى آخر الدنيا، مع أن الدين باق إلى يوم القيامة وقيام الساعة، فلا بد من تنفيذ هذا الحكم الإسلامي هو أزيل العمود، أزيلة الجمرة، فما يستطيع جبر من الجمرة من الحزمة، ولذا لو فرضنا هدمت الجمرة وبنيت في مكانها جمرة أخرى أو رممت أو طليت بالجوف والسنين بحيث يعد ذلك جزءا منها عرفة لا بأس برميها، نفس الجمرة يعرضوها شوي يطلوها ينخرها الفيل والماء يرممونه يلبخوها مصطلحنا، بل هم لا يغير من شك الجمرة الأصلية ولا يمنع الجسد ونحو من شك وصول الحصى إلى الجمرة،
ولكن إذا فرض أنه بني على الجمرة بناء آخر مرتفع أعلى من الجمرة السابقة، أطيلة الجمرة من الجمرة السابقة الموجودة في زمانهم عليهم السلام، نلاحظ معنى السابقة في ذلك كما في زماننا هذا، فلا يستزاد من المقدار الزائد المرتفع لعدم وجود هذا المقدار في زمانهم عليهم السلام، فلم نفرض جواز الاكتفاء برمي هذا المقدار لأنه لم يكن موجودا في زمان معصوم، فمو معلوم أن الذمة قد برئت برمي هذا الجزء الزائد. فتبدل الموارد لا يظهر للجمرة، إذ لا للجمرة للجمرة الموجودة في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام، فإن ذلك أمر لا يمكن بقاؤه إلى زماننا لعروض الخراب والتغيير والتبديل على الجمرة قطعا في طيلة هذه القرون، إلا أن اللازم رمي مقدار الجمرة الموجودة في الزمان السابق وإن تغيرت وتبدلت بحيث كانت الزيادة جزءا من الجمرة عرفا. فإذا كما ترى واضح من كلامه مرتكز على أن الجمرة اللي كانت في زمن المعصومين موجودة اللي كانت سابقة، نعم طرأ عليها اتحصلت شوية من الماء من المطر هذا الجزء منها فأعيد ترميمها وأعيد صبها من جديد ممكن، بس هي الجمرة الأصلية وأنا لا نظر عرفا برمي الجمرة لكن ما يطال عليها شيء جديد هذا الزائد، فإذن هذا هو دليله بأن هذا الجزء الموجود سابقا هو الجزء الذي كان في زمن المعصومين، وعلينا طبعا أن نشترك أصابته لأن القدر المتيقن من وراء الدنيا. هذا أيضا وجه يحتاج إلى تقريب، وعندنا الوجه الأول الذي قاله صاحب المدارك من على سبيل يثبت أن هذا الجمرة هي التي كانت سابقا في زمن المعصومين عليهم السلام، وحينئذ يحتاج إلى تقريبات الاستصحاب القحطراء وأمثال التي قلناه في الوجه الأول وقد ناقشناه، لكن هنا يستطيع السيد الخوي وهو لم يذكره طبعا لكن هي عند دليل عام تذكرين في الكثير من أشياء هذه الموارد يذكرها هو اللي ملخصها لو كان لبان ولا مسائل يستدل بهذه سميها القاعدة والقانون بأنه هذا الجمرة أنت مدعي أنها تغيرت ملية الأصلية ومثل هذا الحدث لو وقع فلكن تناقلته العلسون لكن ذكره الفقهاء لكن شوهدت مسائل في الفقه عليه كما الآن لما بنى جدار شوف كثيرة مسائل وسجل البحث فيها في المسائل الفقهية، فإذا لو كان هذا التغيير قد حصل كما تزعمون أنه الجمرة كانت مجتمع حصى وثم تغيرت العمود، ولو كان مثل هذا التغيير قد حصل لكان به من خلال المسائل يسألون عنها الأئمة إن كان في زمانهم أو الفقهاء من خلال الشعلات كثار من خلال هذا اللي حصى لو كان لبان، لو كان كما تزعمون أن الجمرة في الأصل لمجتمع الحصى ثم أصبحت العمود خلقت لبان، هذا الشيء في مصادر التاريخ في مصادر الفقه. هذا الإشكال ذكره على نفسه العالم المعاصر الشيخ الشيرازي دام ظله الشريف ورد عليه قال لقد ثبت من خلال قرائن عديدة أن الأعمدة لم تنصب هناك بحيث تكون بمثابة تغيير في مناسك الحج وشعائره، بل هي بمثابة العلامة فقط، فهي من تغيير حتى تجيب تقول أنه إذا حصلت التغيير لماذا إذا لم نرى له أثرا في كتب الفقه أو في غيره، لم يكن تغيير علامة وضعت شق الدل الحجاج والناسكين علامة. يقول وقد رأينا في سفراتنا السابقة للحج أنهم كانوا يضعون مصباحا في ذلك المكان، وتوجد الصور القديمة موجود مصباح متدلي فوق الحوض مع الحصى كعلامة لمن يريد الرمي في الليل، ها
هل سمعت واحد سأل أو ذكر قضية مصالح بالله؟ من علامات، من العلامات الساتي هنا وفي مزدلفة وفي عرفة، اللوحات الكبيرة اللي تؤشر حدود منى وحدود عرفة، أطلع ذكر هذه العلامات وسأل الفقيه عنها، هل ليست تغييرا حتى تكون سؤالا؟ وبالتالي تستدل انه لما دام ماكو سؤال لما ماكو شيء كبير، هذا ليس التغيير وليس التبديل، انه علامات فيها في فتره وضع جدار كما قرانا في الخلاصه التاريخيه، جدار من جهه الجبل عن جمره العقبه حتى يمنع الحجاج ليس يصعدون يرمون على كما فعل الثاني، لم يصير هذا اي اشكال مثلا، او وضعت اعلام كما قرأنا في بعض النصوص كاعلام الحرم، فلما الخص الوضع الذي قال به العلم المعاصر هو فعلا انها ليست تغييرا حتى تحدث اسئله، وانما هي علامات وما اكثر العلامات هذه الامور التي تحصل وهي لا تثير اي حساسيه لدى الاشخاص لانها ليست سوى علائم لتلك المناطق، وربما بعض من يدعم يعني هذا الرد ضرب مثالا وهو حجم الكعب، قال حجم الكعبة لم يكن بهذا المقدار ولا بهذا الارتفاع في زمن اول زمن معصوم، والان كانت الكعبة شعر واسع ما سمعنا مسألة او في المصدر التاريخي يعني اثار حساسية، خصوصا انها اذا تحصل تدريجيا مو دفعيا حتى تثير التفاعلات. فهذا الملخص لهم على هذا التقويم اللي هو على مذاق سيد القائد كما سيسر وان كان لم يذكره، لكنه هذا على مذاقه كان يمكن ان يستدل به كدليل على مذاقه. اذا هذا الوجه الثالث الذي اخذناه من كلام السيد القائد، كم وجه الذي اخذناه من كلام صاحب المدارك قدس اسرار جميعا لن يتم. الوجه الرابع تقرير بعض الروايات، فقلنا عنها البحث الذي يعني الشكر وجه للشيخ ناصر مكرم سيراجنا أثار هذا البحث، وبالتالي حرك المعترضين من أنصار مشهور المتأخرين أن يجندون بالروايات ويشوفون ما يمكن أن يستدل به، وما حرر هذا التقريبات في كتب السيرة التمرانية ما معروفة المسألة، لكن بدأت معهم يتحرر مثلا يشك هذا يمكن استدلال به لان هذه كذا وكذا مثلا. فاذا الوجه الرابع هو تقليد بعض الروايات للدلاله على اشتراك اصابه الامر، فالروايتان الرئيسيتان مكان ذكرهما الشيخ ناصر المكان الشيرازي هما الاولى عن ابي غسان حميد بن مسعود قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رمي الجمار على غير طهور، قال الجمار عندنا مثل الصفا والمروح حيطان، إن طفت بينهما على غير طهور لم يضرك والطفل أحب إلي فلا تدعه وأنت قادر عليه. محل الشاهد إذن هو تقريب الاستجابة، سألت الجمار بالحيطان، الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان يعني جدران، فهذا يبعد عن ما يريد الدماء يعني الجمار الدماء، بعدين لم يعرف الجمار بأنها حيطان يعني بناء. وهذا الإشارة التي تقدمت في كلام صاحب الجواهر، وقلنا لكم أننا سنناقشها، صاحب الجواهر لما استرجع كلام الدروس الشهيد وأنها البناء او مجتمع الحصى قال لكن ستسمع صاحب الجواهر قال لكن ستسمع ما في خبر ابي غسان، وهذا خبر ابو غسان بناء على اراده الاخبار بحيطان فيه عن الجمار كما هو محتمل بل لعله الظاهر. بقصد كلام صحيح يقول بناء على إرادة الإخبار بحيطان فيه عن الجمار فيه في خبر بغسان، يعني أن حيطان خبر لكن خبر أين؟ الخبر للجمار وللصفا والمروة، حيطان بناء على إرادة الإخبار بحيطان فالخبر من الجمعة، خبر من الجمعة وليس خبر للتفامر. فأنا خلي الاحتمال يفيدنا بالرب ولا لا، خلي الاحتمال بطل الاستدلال. فالآن هذه الرواية الأولى التي يمكن أن يستدل بها على القول الأول، وفيه أولا السند. احنا نقاش في السند قلنا لا نكتفي عادة بنقاش السند، لكن لابد من يضحه، لأن السند في الوسائل يحتاج إلى تصحيح. الوسائل مكتوب عن أبي غسان حماد بن مسعود، وهو ليس بصحيح، عن أبي غسان عن حميد بن مسعود، لأن أبو غسان حميد بن مسعود، أبو غسان حميد بن راشد، والتهذيب من الناحية عن الصحيح ما في التهذيب، عن أبي غسان عن حميد بن مسعود، وكلاهما مجهولة. بس هذا المجرد عن الأمانة العلمية نقول، ولا ما يحل لنا مشكلة السنة، بل عكس ذلك من مجهول آخر، اثنين من مجهولين، أبو غسان مجهول وحميد بن مسعود، بس الأمانة العلمية ليس أبو غسان حميد بن مسعود، أبو غسان عن حميد بن مسعود، وفي التهذيب كذلك أيضا. إذا هذه المشكلة الأولى والنقاش الأول نجعله في السنة. مناقشات أخرى، أولا في الحائط تعلمون في اللغة يطلق على ما يحوط بالشيء، ولذلك يسمى البستان حائط كما تعلمون في الروايات وفي الكتب، لأنه فيه هذا السياق. فرق بين الجبار والحائط أن الجبار مطلقا على الحائط أن كان يحوط بالشيء أو لا يحوط، كقطعة جبار باتجاه واحد، بينما الحائط حينما يكون يحوط بالشيء، وأصل معنى حوط هو الحفظ. فالحائط إنما سمي حائط وما يحفظ ما بداخله، ومنه الاحتياط كما نعلم اللي فائدته هو التحصل على الحكم الشرعي الواقعي والتحصيل. بعد هذا فماذا مع الحائط؟ يأتي الرد الآن على هذا الاستدلال وهو العالم المعاصر بامظله، يقول فإن هذه الرواية إن لم تدل على خلاف المطلوب فإنها لا تدل عليه. ربما تدل على خلاف ما يريد المسلم، ولو تنزلني فإنها لا تدل له ولا عليه. إذ لا معنى لأن يقال للعمود الذي يشبه أعمدة الجمرات أنه حائط، ولو كان هناك حائطا فإنه لا يعدو كونه شبيها بحائط الحوض الحالي للجمرات الذي يحيط ببقعة الأرض المعينة للرمي ولا يتعلق بالعمل. فهذه مناقشة ثانية بعد المناقشة السنية وهي العمل المعاصر، يقول لا تقول على عكس مطلوبك، لأنه هل يطلق على العمود أنه حائط؟ فلا يطلق على العمود أنه حائط. فما معنى الحائط؟ لما يحط بالشيء يحط لك، فالعمود شلون يسمى حائط؟ ما يسمى حائط. فإذا لم يسمى الجمار حائط، هذا معنى أريد بها هذا الحوض الذي يحيط بالعمل، وحينئذ صار صار دليلا، لأنه صارت تعني الجمار وهذا الحيطان، هذا الحوض المنصوب لوقوع الحصى فيه، فهي تدل على عكس مطلوب، وإلا ما تدل على عكس مطلوب، فهي ما تدل على مطلوب. السؤال مناقشة الثانية. المناقشة الثالثة نقول أن الرواية مجملة من هذه الناحية، لا يمكن يستدل بها، لأن هذا سبب بيان أن الجمار كالصفايا المروة ليست مثل المسجد الحرام والطواف فيه الذي يحتاج إلى طهوره، لا الجمار مثل الصفايا المروة كان جاء خالية، ما تحتاج رمي الجمارات إلى أن تكون على طهور، فإنه مثل يعني إضافي، هذا معنى غنميس بإراثة، أي بإراثة لا ما يشترط فيه الطهور فانطوات بالبيت مثلا يشترط فيه الطهور، فالمسألة أذن بصدد بيان هذا المعنى، فإلى جنبية عما يريده المسجد يتكون مجملة مجملة من هذه الناحية، لأنها ليست بصدد بيان هذا المعنى. فأنا أريد أن تقول أن الجمار كالصفا والمروة وطواف بيت الكعبة حتى يحتاج إلى طهور حيطان جاء هكذا يقولكم وما عليه السلام، مجمل أيضاً من هذه الناحية ولا يمكن الاستدلال بها. المناقشة الرابعة لهذه والاستدلال بهذه الرواية أن من المحتمل أن حيطان خبر يطلق على المروة مو خبر للجنور، ولعل بقية السياق يعني يشير إليه. الجمار عندنا مثل الصفا والمروة في حيطان وإن تقتدرنهما إلى آخر الصلاة. يعني من الحيطان الصفا والمروة حيطان محتمل لا أقل من الاحتمال، والاحتمال مبتلى بالاستدلال كما احتمل الخبر يعود على الصفا والمروة وليس على الجمار، وهذا الاحتمال كان في ذهن صاحب البئر لكن يرجح الاحتمال الآخر، فيرجح مالهم من أن هذا الاحتمال موجود والاحتمال إذا دخل بطل الاستدلال. فعن الجمار ماذا قال؟ بناء على إرادة الإخبار بحيطان عن الجمار. إذا أريد بك إتيان كلمة شيطان للإخبار عن الجمار هذا يمكن، بس هذا هو احتمال والاحتمال الآخر وهو ليس ببعيد. لأن كان يقول مثل الصفا والمروة حيطان أن تفتدي ما هنا احتمال يأخذ الصفا والمروة وليس للجمار. إذن هذه الرواية الأولى، ونحن في الوجه الرابع الآن. الوجه الرابع مما يمكن الاستدلال به على القول الأول وهو تقليد بعض الروايات. الرواية الأولى رواية أبي غسان، وعرفنا تقريب رواية أبي غسان وعرفنا الردود عليها، وقلنا أنها أظن لا تصلح أن تكون دليلا على هذا القول. الرواية الأخرى خبر عبد الأعلى عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل رمى الجمرة بست حصيات فوقعت واحدة في الحصى، قال يعيدها إن شاء من ساعته وإن شاء من الغد إذا أراد الرمي ولا يأخذ من حصى الجمار. تقريب الاستدلال الآن يكون بهذا قول الإمام عليه السلام. فوقعت واحدة في الحصى الآن قال يعيدها، فلو كان المرمى هي مجتمع الحصى لكان فهي وضعت في الحصى بعد شكر، لماذا لما قال يعيدها؟ معنى أن ما نجي في قرى الحصى، وإنما لابد من أصابة العمود. واضح التقريب؟ نعيد الخبر. قلت له رجل رمى الجمرة بست حصيات فوقعت واحدة في الحصى، تحوزين عن القول الثاني هو هذا المطلوب وقعت في الحصى سلم بعد أنا ما ماذا أجل، فهل يعيدها إن شاء من ساعته إن شاء من الغد لا أراد الرمي ولا يأخذ من حصى الجمرة ولا أكثر. فإذا الآن عرفنا تقريب الاستدلال بهذه الرواية. الرواية أيضا معلنة بمناقشة السند، لأن فيها سهل بن زياد على من يستشكل في سهل بن زياد، فقد يستشكل من ناحية السند، نحن لا نكثر مناقشة السند وفيها سهل بن زياد، لكن نناقش الاستدلال من وجوه. الوجه الأول أنه هذا توقعت واحدة من هذا في الوسائل، وإذا رجعت إلى الأصل السهلي والكافي تجد فيه لا وقعت واحدة في الحصى، وعليه لأذن هذه الواقعة من المرميات رمعوا ستة ووقعت واحدة، ورمعوا ستة فوقعت من الستة المرميات واحدة، رمعوا ستة ووقعت واحدة، فعدم الإجزاء حينئذن لعدم القصد الإرمام بهذه الحصى، وليس لأنها لم تصب العمود، ولأن قرأها عليك وقعت. يقول لك إذا لماذا يعود ولماذا لم تجزي؟ لأن ما صبت العمود، هل قرأت فوقعت لكن هي وقعت. وأيضا شاهد على يعني رغم من أخذ الأسئلة لأن يبنى خلاص وهدشي الوسائل كاتبة فوقعت، لكن شاهد على ذلك أنه السام على عدوه في الستة فوقعت لو فوقعت واحد السبعة فليس عن سبعة السائل، فالعدد أنه ستة رماها ووقعت السابعة فعلى قراءة وقعت. إذن لا يتم التقريب الذي ذكره، لأن حينئذ ستكون هذه الواقعة لم يتحقق بها قصد الرمي،
وإنما وقعت منه في الحصى. وطبعا يشترط في صحة الرمي أن يرميها بالقصد والدنيا إلى آخر الشروط المذكورة. فمن الوجه الأول أن القراءة الصحيحة الموجودة في الأصل هي وقعت، وحينئذ تكون معنى الرواية أنه رمى ستة ووقعت واحدة من يده لم يرميها، فيكون الأمر بالإعادة لأجل عدم تحقق الرمي، لأجل عدم تحقق الإصابة. هذا إذن الرد الأول. الرد الثاني أن الرواية تقول وقعت في الحصى ولم تقل وقعت في مجتمع الحصى، وبالتالي فقد يكون والاحتمال ايضا متصل لها وقعت في الحصى اي في التشار مال الحصى، يعني السائل من الحصى مو وقعت في مجتمع الحصى. لو وقعت في مجتمع الحصى كان ممكن ان يستشكل به السائل يقول وقعت في الحصى فلا حصى، احنا نشترط بالاجزاء مجتمع الحصى، من المجتمع الحصى تبين هذا اللي يكون في المركز، بعدين اكون انه من مركز الشروط فاحتمال هو وضعت في الحصى، فعلى هذا السائل من الحصى. وبالتالي طبعا حتى على الاقل فن تكون مجزيه، نريد ان تكون في مجتمع الحصى لتكون مجزيه. اذا هذه الروايه ايضا لا يتم الاستدلال بها لنقاشين في الدلاله ونقاش لكن من نقاشات اخرى انه مثلا فيها مضامين لن يعمل بها احد، لكن هل يمكن اجابته؟ يعني يقول من يعيدها ان شاء من ساعته وان شاء من الغد اذا اراد الرمي، فاذا اراد الرمي ورمي واجب عليه وعليه ان يعيد على الحصات الوضعات، يعني هذا المضمون الا لم يعمل به احد. قال ما يضعف ان يفوق للروايه ممكن على قل، لكن ممكن جوابه وفيما قلنا وهم كفايه. فاذا هاتان روايتان هما حسب ما يعني نفهم انهما الرئيسيتان اللي يمكن الاستدلال بهما بهذا القول المشهور، وقربت روايات اخرى على هذا المطلوب لكنها اضعف في الاستدلال على المطلوب. مثلا صحيحه معاويه بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام، وفيها صنعت الجمره القصوى التي عند العقبه فرمها من قبل وجهها ولا ترمها من اعلاها. يقولون التقريب هنا من جهتين، الجهه الاولى فرمها من قبل وجهها، فاذا كان الجمره هو مجتمع الحصى الارض والارض ليس لها وجه حتى تقول ارمها من وجهها، لا يكون لها معنى. والفقرة الثانية من الاستدلال بفقرة ثانية، الفقرة الأولى فرمها من قبل وجهها، والفقرة الثانية وهي ولا ترميها من أعلاها، والأرض ليس فيها أعلى وأسفل، هذا العمود الذي فيه أعلى وأسفل، فلا ترميها من أعلاها يعني كناية عن كونها عمودا. فهذا إذا هم قلنا كيف أن البحث شحذ هذه الكتب مو موجودة في كتب الأصحاب، لا مثلا كلها موقوف. ولكن دائما نشجع على إثارة المسائل خصوصا المال الخوفة حتى يعني يتراكم عليها غبار الإنسان وتصبح مشهورات ونأخذ بها ونسلم وتنتهي بعد تجي الأجيال الأخرى ويقول لك قام الإجماع عليها وانتهى. لا خلينا حتى خلينا ندقق النوار احنا لازم نستطيع ان نجد. فلاحظ ان البحث لما كتبه الشيخ ناصر كرم الشيرازي شحذ ألهام المعارضين يقولون بدأوا يدققون ويستخرجون على الإشكالات. فإذا استدلوا بفقرتين في هذه الرواية ترميها من قبل وجهها والأرض لا وجه لها، ولا ترميها من أعلاها والأرض لا أعلى لها. لكن طبعا كلا المستقلين كما تعلمون مردودان، لأن أرميها من قبل وجهها وكما أن الأرض لا وجه لها والعمير ايضا لا وجه لها، هاي شاهد تشوفكم يعني للدلال على المطلوب، فالعمير لا وجه لها اذا كان دائر وانا ربع والعمير لا وجه لها. هاي اذا كانت لا تدل على القول الثاني فهي لا تدل على القول الاول، العمير لا وجه لها. وثانيا ارميها من وجهها اي من جهة الوادي، وجهها الى منى مقابل الوجه الاخر، جمرة العقبة التنى جمرة العقبة على حدود منها،
ما وراءها يكون خارجنا. فلما يقول ابنهم لا تفعل يعني هكذا، يعني لا تفعل كما فعل الثاني الذي صعد على الجبل ورماه. وابنهم وجهها من جهه الوادي وادينا، اي وجهها المقابل منا، لا تفعل على الجبل وترميه، هذا وجهها المقابل منا. ولا ترميها من اعلاها مثلتنا، من اعلاها هذا الذي فعل، يعني فعل على الجبل ورماها اللي فعل الثاني، فلا ترميها من اعلاها، ولا ترمي اعلاها حتى بالإذن بها اعلى واسفل، ولا ترميها من اعلاها، لانه كان جبل امام الحاجي لعدد من قصه توسع جبل محمد، فلا ترمي من اعلاها كما فعل الثاني حينما رماها من اعلاها. فهذا من كل الفقر بين لا وتمام. ولعل الحكمة كما يقول بعض العلماء المعاصرين في ذلك أن هذا الذي وقف بعض الناس إلى الجبل الأول على جبل مختلط على غير الجبل يرمي من تركان في الشيخ الهضوم ثم يرمي من جهة الوردي، فحتى أن كيف يمكن فهم العلماء الخلي يقول في المنتهى عن الجمهور أن عمر جاء للزحام عند الجمرة فرماها من فوقها، فإذا واحد يستدل من فوقها يعني صعد عليها على الجمرة، كما بعضهم ينقل حجاج صعد على الجمرة قبل منه أجل المعز من معالي ضد الجمرة من أهوى عمله كذا للشيطان ديبة يعني في المنتهى. فمن كن يعلم عن الجمهور أن عمر جاء بالزحام عند الجمرة فرماها من فوقها، يعني صعد على أعلى، هكذا المستدل في الجمهور صعد على عمود الدم يرمي شعف الشغير، كان ما نزل حي من على الهن فالقطاع يعني من جهة أخرى من جهة الجبل صعد ورماها ولم يرمها من جهة الوادي من جهة منها، فهذا الاستدلال أيضا ليس تاما. رواية أخرى أيضا قبل كلها اسم التأمين ولا يستند، هذه روايات تغربت مع ذلك منكم عليها لأنها قلنا مسألة مستحدثة جديدة. ومنها رواية سعيد بن الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام وصف فيها جمرة العقبة بالأغمى في رواية سعيد بن الأعرج، فتقريب الاستدلال لماذا يسميها أغمى؟ يعني أن العمود المقام عليها أعظم من الأعمد العمودين المقامين على الجمرة ومن أخرين، ولا ما معنى تسميها أغمى إذا كانت أرض كما تقول حال حال بقية الجمرة؟ كما معنى تسميتها هذه العظمة؟ هذا معنى أن عزيز كان عليها أعظم من العمود في الجمرة الأخرى، هكذا هو مقرب المستدل. لكن هذا أيضا وجه لا يغني من الحق شيئا، هذا التقريب أن تعلم تسميت العظمة كل شيء بحسبه، يعني هذا في ذكر عزيز إن على قلة العمود كل عمود العظمة يكون والأسفل، وأنا على وصف من أخذ الأرض الأكل من أخذ الأخير يسمى عظمى، فالعظمى كل شيء بحسبه، فهي ما تفيدك مثل المسلمين أقول بما سمت عظمى بأعتبار أنها ترمى أكثر من غيرها، بأعتبار أن العقبة والماء رحلة تدون العاشر بينما تشارك الأخرى ياسيرا من الحادي عشر والثاني عشر، فسميت عظمى لما ثم فيه الاستاذ فكأن فيها إشعار الشيطان أكبر، يعني ما أدل على المقصود يعني هذه الأمور. هذه من الرواية التي حسب قصدت الروايات الرابعة تكون، يقول لي أيضا بعض الروايات أخرى، لكن كما رأيتم تصبح واحد لا حاجة لانتزاع التقريبات أكثر من هذه من الروايات، ورأينا أيضا من الأدلة العامة التي سقناها وساقها أنصار القول الأول كلها ليست تامة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.